الحمد لله الذي فاضل بين عباده في الأرزاق، ووفق من شاء منهم إلى الآداب الحسنة ومكارم الأخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الخلاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وكل من سار على نهجه إلى يوم التلاق. يسر إخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم شرح الآداب الشرعية لابن مفلح، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن
بسم
يجزي
الله
المؤلف
والحمد
والشارح
لله
خيرا على ما قدم،
والسلام على
إنه
رسول
ولي
الله صلى الله
ذلك والقادر
عليه
عليه.
وسلم. قال الشيخ الإمام المحدث الفقيه أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية، قال يؤيده أنه إذا جاز بالتعريض في الخبر بغير يمين جاز باليمين، لأنه إن كان التعريض كذبا منع منه مطلقا وقد ثبت جوازه من غير يمين، وإن كان صدقا لم يمنع من تأكيد الصدق باليمين وغيرها. وغاية ما فيه إيهام السامع وليس بمانع، وإلا لمنع بغير يمين، والغرض أن المتكلم ليس بظالم ولم يتعلق به حق لغيره، ولا يقال لا يلزم من جواز الإيهام بغير يمين جوازه بها، لأنه معها آكد وأبلغ، لأننا نقول لم نقص، بل نقول إن كان الإيهام عليه للمنع فليطرد وقد جاء بغير يمين. وأيضا القول بأن الإيهام عليه للمنع دعوى تفتقر إلى دليل، والأصل عدمه، ولا يقال الأصل في كل يمين عقدها المؤاخذة، ولا يقال الأصل في كل يمين عقدها المؤاخذة بها بظاهر القرآن إلا ما خصه الدليل، ولا دليل. لا نقول لا نسلم إن عقدها، لا نسلم إن عقدها مع التأويل والتعريض يشملها القرآن، ثم هي يمين صادق فيها بدليل صدقه بغير يمين يؤيده أن حقيقة الكلام لا تختلف باليمين وعدمها، فما كان صدقا بدونها كان صدقا معها، هذا لا شك فيه، ولأن الأصل بقاء حقيقة اللفظ وعدم تغيره باليمين، فمدعي خلافه عليه الدليل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى ينتصر فيه لجواز المعاريض من غير أن تؤكد بيمين، ويستدل عليه بما سمعنا من ناحية النظر، لأنه إذا كان التعريض كذبا منع منه مطلقا، يعني إذا كانت المعاريض كذب فهي ممنوعة سواء كانت بدون يمين، والمنع فيها أظهر إذا أضيف إليها اليمين، وإن كانت صدقا فلا يمنع من أن يؤكد الصدق باليمين. والتأكيد للحديث الصدق باليمين جائز لا مانع منه، وغاية ما فيها يعني من القول بكراهتها أو بمنعها، غاية ما علل به أن فيها إيهام السامع، إيهامه بالمعنى الذي يفهمه وأنت لا تريده، تريد معنى آخر عقدت عليه القصد والنية وأزمعت قصده في كلامه فهو يفهم مراده من ظاهر الكلام، ولكن للكلام معنى آخر بعيد غير متبادر إلى الذهن أنت أردته، فيكون هو على ما فهم وأنت على ما فهمت، فنقول هذا ليس بمانع. قضية الإيهام ليس بمانع، وإذا كان المانع هو الإيهام فإنه يمتنع باليمين وبغير اليمين أيضا كالكذب. ولكن لما كان الأصل في جوازها جواز المعاريض أن المتكلم ليس بظالم بل هو صادق في كلامه، ما يرد حقا ولا ينصر باطلا، فلما كان الأمر كذلك جاز. وأيضا القول بأن الإيهام يعني إيهام السامع المخاطب بأنك تريد هذا وأنت لا تريده وإنما تريد معنى آخر، القول بأن الإيهام يدل على المنع هذه دعوة تفتقر دليل، والأصل العدم عدم المنع حتى تأتي أنت بدليل، فكيف وصاحب هذا الإيهام الذي توهمه السامع وهو في الحقيقة لم يرده وإنما أراد معنى آخر، يعني كالتورية كما قال الشاعر كأن رقاب الناس طالت لسيفه رفيقك قيسي وأنت يماني، ففهم منه هذا غير المراد عند الشاعر، قيس ما بينها وبين القبيلة الأخرى من العداوة ما هو معلوم، وهذا لم يرده، فيتبادر إلى ذهنه معنى ظاهرا يحمل اللفظ عليه مع أن لللفظ معنى آخر صحيح يطلق هذا اللفظ فيه لكن ما هو مشتهر أو ما تبادر إلى ذهن السامع. فمثل هذا حينما تقول أنت أوهمتني وهذا الإيهام فيه مفسدة وفيه كذا وهذا مانع يمنع من مثل هذا لأنه كذب، نقول لا ما هو صحيح، فهذا الإيهام ليس بمانع، فكيف وصاحب هذا الفعل في جانبه النص إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وقوله رضي الله تعالى عن قول عمر أما يكفي المسلم أما في المسلم أما في المعاريض كفاية للمسلم عن الكذب، يعني غنية تغنيه عن الكذب، فيكون صادقا بالنظر إلى قصده ويكون ذات صادقا في فهمه بالنظر إلى ما تبادر إليه ذهنه، فهذا الإيهام في الحقيقة ليس بمانع. نعم.
وقد روي إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.
نعم قال فيه روي إشارة إلى ضعفه، وهو حديث عمران بن حسين كما ذكرنا بالأمس، فساقه هنا بصيغة التمريض.
قال وهذا
الحديث لا يصح كما قلنا بالأمس، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيف مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح، فهو ضعيف الإسناد، ولكن صح موقوفا عن هذين الصاحبين. وقوله نعم
وهذا ثابت عن إبراهيم النخعي وروي مرفوعا وليس هو في مسند أحمد ولا الكتب الستة.
نعم أما قوله وهذا ثابت عن إبراهيم النخعي يعني المعاريض، وإبراهيم النخعي من الجلة الذين يعول على فتاواهم، فله مقامه في دين الإسلام
وهو من مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد ثبت هذا عنه رحمه الله، فإنه كان يقول: إذا بلغ الرجل عنك شيء قلته. هذا الذي أشار إليه المصنف قوله وقد ثبت عن إبراهيم النخعي، يريد قول إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا بلغ الرجل عنك شيء قلته، يعني تكلمت فيه فبلغه كلامك فيه. قال: إذا بلغ الرجل عنك شيء قلته فقل، فقل الله يعلم ما قلت من شيء، الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء أو من شيء. فتوهم السامع النفي ومقصودك الله يعلم الذي قلته من الكلام، توهم السامع النفي. إذا بلغ زيدا من الناس عني أني تكلمت فيه، ثم جاء بعد ذلك عاتبة فقل، يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: فقل الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء. تقدير الكلام: الله يعلم الذي قلته من ذلك. فما موصول بمعنى الذي، الله يعلم ما قلته من ذلك، فأنت تقول الله يعلم الذي قلته من ذلك الكلام، وهو يفهم الله يعلم أني ما قلت شيء من هذا، تنفي، فيتوهم النفي وأنت تريد الإثبات. وهذا وجه في اللغة العربية صحيح وفصيح، فيحصل بذلك ماذا؟ يحصل بذلك تطيب النفس وإصلاح ذات البين وتآلف القلوب وردم الهوة والخلاف وحصول الألفة. فأنت تقول الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء، الله يعلم الذي قلته من ذلك الكلام، وهو يفهم الله يعلم ما قلت شيء من هذا، تنفي، فيقول فتوهم السامع أنك تنفي وأنت تريد إثبات الذي قلته. فهذا الكلام هو الذي أراده المصنف وهو مشهور عن إبراهيم النخعي: إذا بلغ الرجل عنك شيء قلته، يعني ما الكلام الذي يكرهه الذي يكون سببا في التنافر، يكون سببا في الخلاف، أنت تتكلم فيه، أنت تقول، فحينما يأتي يقول، فإبراهيم يقول قل هذه المقالة. والمقصد بهذه العبارة أو هذه الصيغة المعارف، فأنت تعرّن أنك تريد الله يعلم الذي تكلمت به، وهو يفهم الله يعلم أني ما تكلمت، عد هذا ذنبه، فهمه هو، أنت ما كذب، أنت تقول الله يعلم ما قلت من ذلك، يعني الذي قلته من ذلك، والله عالم بالذي قلته، إن كان غيبة وإن لم يكن غيبة، وإن كنت أنت هنا اغتبته فأنت رددت العلم إلى عالمه، الله يعلم الذي قلت، صدقت أنت في هذه العبارة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هو يفهم الله يعلم ما قلت ما للنفي، فيطيب نفسه، فهو على ما فهم وأنت على ما قصدت. فالحمد لله يحصل الاتفاق وتحصل الألفة ولم تقع في الكذب، وهذا الذي عناه المصنف رحمه الله بقوله وثبت عن إبراهيم النخعي. نعم، وروي مرفوعا عن الكلام الذي سبق: إن في المعاريف لمندوحة عن الكذب، وليس هو في مسند أحمد ولا في الكتب الستة. نعم،
قال ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا
ورواه، وهذا الحديث إن في المعاريف لمندوحة على الكذب عن الكذب، قلنا إنه ثابت من حديث عمر ومن حديث من؟
ومن حديث عمران بن حصين لكن موقوفا عليهما. وسيأتي معنا انتزاع البخاري رحمه الله تعالى من هذه الألفاظ من الحديث الضعيف مرفوعا ومن الموقوفات الصحيحة، سيأتي معنا انتزاعه باب في المعاريض مندوحة عن الكذب، وساق تحته ما يدل على المعاريض وإن لم نذكر فيه المعاريض، لفظ المعاريض وهو من الأدلة الظاهرة على المعاريض. نعم.
قال ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب المعاريض عن إسماعيل بن إبراهيم بن بسام عن داود بن الزبرقان نعم عن داود بن الزبرقان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ورواه أيضا عن أبي زيد النميري قال حدثنا الربيع بن محبوب قال حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري عن سعيد فذكره. وداود والعباس ضعيفان عند المحدثين. قال ابن عدي مع ضعفهما يكتب حديثهما. وقد ذكر في المغني هذا الخبر تعليقا بصيغة الجزم محتجا به ولم يعزه إلى كتاب والله أعلم.
فخالف ما في المغني من نواحي عدة. الناحية الأولى أنه مشى على طريقة المحدثين فجاء به بلفظ روية للتمريض، وهذه مشعرة في الإصطلاح بالتضعيف عند علماء الحديث. الثانية أنه خرجه فنسبه وصاحب المغني لم ينسبه إلى كتاب. الثالثة أنه أبان عن علته، وهما من ذكر في هذا الحديث، فإنه تكلم عليه وقال داود والعباس ضعيفان عند المحدثين، وهو كما قال. وعزاه إلى كتاب المعاريض لابن أبي الدنيا، وهو أيضا عند أبي الشيخ في الأمثال وعند ابن الأعرابي في المعجم وعند البيهقي حديث عمران مرفوعا وعند البيهقي وسنده عندهم جميعا فيه هذان الرجلان، فإنه مروي من طريق داود بن الزبرقان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن عمران بن حصين. وداود بن الزبرقان متكلم فيه، بل وبعضهم أفحش فيه الكلام، لشدة الضعف عنده فيه. ثم نبه على طريقة يفعلها بعض الناس، وهي أن يذكر الضعيف بصيغة الجزم، وهذا لا شك خاصة عند أهل العلم محل نقد، فإنه هنا قال وقد ذكر في المغني هذا الخبر تعليقا بصيغة الجزم محتجا به، يعني كأنه ينتقده فيه. فإن الحديث إذا كان ضعيفا فما ينبغي أن يذكر إلا ويذكر معه ما يدل على ضعفه، هذه القاعدة عند أهل الحديث. يبين خاصة إذا كان الكتاب مما يحتج به أو بما فيه محل أحكام، فإنه ينبغي أن يبين الأحاديث وتعرف درجتها حتى يعرف الضعيف وشديد الضعف فتتقى. والآن كثير مما نطالع في الكتب تورد فيه الأحاديث الضعيفة معلقة، يعني لا تسند بصيغة الجزم، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا صيغة الجزم، أما أن تقول روي فهذا يشعر بأن في الحديث ضعفا. والعكس، بعض الناس يأتي إلى الحديث الصحيح ويقال فيه روي، وهذا غلط. والصواب أنه يجزم بالصحيح ويشار إلى ما يستدل به على معرفة الحديث الضعيف. نعم. وأما الصحيح عن هذين الصاحبين فهو عند البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان لا يمر عليه يوم إلا وينشد أصحابه فيه الشعر، ثم يقول: إن في معاريض الكلام لممدوحة عن الكذب. ومن هنا انتزع الإمام البخاري رحمه الله تعالى الترجمة في صحيحه، فقال رحمه الله: باب، المعاريض ممدوحة عن الكذب. باب على القطع، المعاريض ممدوحة عن الكذب، يعني مخرج، طريق تخرج منه عن الوقوع في الكذب. ومعنى هذا إن في المعاريض من الاتساع ما يغني المسلم عن أن يقع في الكذب. هذا معنى التبويب، إن في المعاريض من الاتساع ما يغني المسلم من أن يقع في الكذب. ويدل عليه قول عمر الذي ذكرنا قبل قليل وتكرر معنا: أما في المعاريض ما يكفي المسلم عن الكذب؟ فهذا هو معنى. نعم.
قال رحمه الله: وفي تفسير ابن الجوزين في قوله تعالى: بل فعله كبيرهم هذا، المعاريض لا تذم خصوصا اذا احتيج اليها. ثم ذكر خبر عمران بن حسين ولم يعزف. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما يسرني ان لي بما اعلم من معاريض القول مثل اهلي. مثل اهلي ومالي. وقال ابن خعي: لهم كلام يتكلمون به اذا خشوا من شيء يدرؤون به عن انفسهم. قال ابن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف،
أن يكذب فيه ظريف. الكلام أوسع من أن يكذب فيه ظريف، فسقط هذا الحرف فيه فيثبت.
قال ابن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب فيه ظريف.
نعم.
وذكر ابن الجوزي كلاما،
فهذا عند ابن حبان في روضة العقلاء، هذا الأثر عن ابن سيرين عند ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء، وأبي نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعاب، وسنده عن صحيح. الكلام أوسع من أن يكذب فيه ظريف، يعني فيه من المجال بحيث تخرج بوجه صحيح من السعة ما يسع الظريف أن يخرج بسببه. فالظريف هو الذي يعلم وجوه الكلام ومخارجه ومداخله ومضايقه، فيتخلص ببرف ولطف. فهذا معنى قول ابن سيرين رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فتبين ان قول الامام احمد لا يجوز مع اليمين ومع غير يمين يجوز، وعنه لا، وعنه الفرق بين الابتداء وغيره، وقد يقيدون به الجواز الأولى بالمصلحة لا مطلقا، وعليه تحمل الآثار. وأما الأصحاب فتجوز عندهم المعاريض، وقيل تكره وقيل تحرم، ولم أجد أحدا منهم صرح بالفرق بين اليمين وغيرها. وقد قال أحمد: التدريس عيب. وقال: أكرهه. وقال: لا يعجبني. وعلله بأنه يتزين للناس، فظاهر هذا أنه لا يحرم. وكذا اقتصر القاضي وأصحابه وأكثر العلماء على كراهته. يؤيده قوله في رواية مهنا: وقيل له: كان شعبة يقول التدليس كذب، فقال: لا، قد دلس قوم ونحن نروي عنهم. ولو كره التعريض مطلقا أو حرم أو كان كذبا لعلل به باضطراده وعموم فائدته، بل علل بالتزين. وغالب صور التعريض أو كثير منها في غير رواية الحديث لا تزين فيه ولا يتعلق به ذلك، فالمواضع التي استعملها الشارع وغير ذلك. ولهذا اقتصر أبو الخطاب وغيره على هذا التعليق. وقال القاضي:
نعم، هذا الكلام الذي يذكره المصنف هنا أن بعض الحنابلة رحمهم الله قالوا بكراهة المعاريض، وقوم قالوا بجوازها، وقوم قالوا بالحرمة. والظاهر من نص أحمد هنا أنه قال: التدليس عيب أكرهه. ففهموا من كلامه ما قاسوا عليه كراهة المعاريض، لأنها عندهم تدليس. وقد علل ذلك الإمام أحمد بقوله: إنه يتزين للناس، فدل ذلك على الكراهة. ولهذا لما قيل لأحمد رحمه الله: التدليس كذب، من استدل بأنها محرمة ذهب إلى أنها نوع من التدليس، والتدليس كذب. قال أحمد رحمه الله: لا، قد دلس قوم ونحن نروي عنهم. فالتدليس ليس بكذب. حينما يقول الرجل عن فلان هو صادق عن فلان أنه قال كذا، لكن هو ما سمعه. لو قال لك سمعت ولم يسمع كان كاذبا، فحينما قال عن فلان هو صادق إنه عن فلان، أو أن هذا الكلام عن فلان، لكن يبقى هل سمعه هو أو لم يسمعه. لو سألته قال: ما سمعت، فهذا صادق. وهذا الذي يقول عنه المدلس، والمدلس هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، بلفظ يوهم أنه سمع. فزيد من الناس يروي عن عمرو لكن هنا لم يسمع منه، فيقول عن عمرو. وأنت تظن أنه سمع، فإذا عرف ذلك الإنسان بهذه الصفة يقال هذا مدلس، هو صادق حينما يقول عن عمرو. لو جئت إليه تقول له: هذا عن عمرو؟ قال: نعم، عن عمرو. أنت سمعته؟ لا، ما سمعته. فصادق، لكنه جاء بكلمة عن، بحرف عن. وعن تحتمل وتحتمل، تحتمل أنه سمع وتحتمل أنه لم يسمع، فدلس علينا، والدلس مأخوذ، والتدليس مأخوذ من الدلس، وهو الظلمة التي لا تتميز فيها الأشياء ولا تتبين الحقائق وتعرف الصور. فلما كان الرجل يقول عن فلان ونحن ما ندري سمعه من فلان أو لم يسمعه منه، هل الصورة عندنا واضحة ولا غير واضحة؟ غير واضحة. فكان تدليسا، سمي تدليس لما فيه من الظلمة التي لا تبصر فيها الحقائق، حقائق المصورات والأشياء، لا تعرف هذه الصورة من هذه الصورة في الدلس في الظلمة. فأظلم علينا الوضع في هذا الحديث، هل سمعه ذلكم المدلس أو لم يسمعه؟ فلهذا قال العلماء يتوقف في حديث المدلس، طبعا الثقة المحتج به سواء كان ثقة أو صدوقا، يتوقف في حديثه حتى يصرح، فإذا صرح قبل لأنه ممن يقبل حديثه، وإذا عن وكان مدلسا لم يقبل. فالتدليس ليس بكذب، لأن الكذاب يقول قال فلان وفلان لم يقل، أما المدلس يقول قال فلان وفلان قاله، صادق هو لكنه هو لم يسمع. ففرق بين الصورتين ولا لا؟ فرق. الكذاب يقول قال محمد ومحمد ما قال هذه المقالة، فهذا كذاب. المدلس يقول قال محمد، هو صادق لكنه هو لم يسمع من محمد، فاحتجنا إلى الاتصال، فكان الانقطاع متوقع هنا، لأن هذا الإنسان يتصور منه هذا التدليس، يأتي بهذه الألفاظ التي توهم أنه سمع ولم يسمع، فيتوقف حتى يصرح بالتحديث. وفرق بين الكذب وبين التدليس، أدركتموه الآن في الصورتين؟ فلهذا قال أحمد لا، لما قيل له التدليس كذب قال لا، قد دلس أقواما ونحن نروي عنهم. نعم. ولهذا جاء في رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف كتابه السنن في ذكر الأحاديث الضعيفة، قال ومنها ما هو مدلس، ذكر معنعن، وهو على معنى الاتصال عند أهل الحديث إذا لم توجد الصحاح، يعني ظاهر السلسلة أنه متصل عن فلان عن فلان عن فلان، لكن إذا جاء في السلسلة شخص مدلس نتوقف لأننا لا ندري هل سمع أو لم يسمع، فاحتمال الانقطاع قائم. فالتورية ليست كالتدليس، لماذا؟ لأن المدلس الاحتمال عندنا والظن عندنا أنه لم يسمع حتى يصرح بأنه سمع، أما المورّي فحينما يقول لك الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء، الله يعلم الذي قلت من ذلك، هذا صادق ولم يدلس، ليس مدلسا، فأخبر بالصدق، بأنه أراد معنى في نفسه وأنت فهمت معنى في نفسك. فمن هذه الناحية التبس الأمر على السامع، ففهم منه إيش؟ ففهم منه المعنى الذي قام في نفسه، صح ولا لا؟ في التورية في المعاريض من هذا الباب، حينما تقول الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء، فأنا أريد الله يعلم الذي قلته من ذلك، صح ولا لا؟ طيب أنا هذا الذي أريده في نفسي، أنت فهمت الله يعلم أني ما قلت من ذلك شيء، نفي، فأنا حدثتك على ما في نفسي، صادق ولا لا؟ أنت حملته على ما في نفسك وفهمك، وهذا فهمك، أنا ما كذبت، صح ولا لا؟ فشابه التدليس من هذه الناحية، أنه حينما يقول عن، فنحن نحمله قد يتبادر إلى الذهن أنه سمعه، صح ولا لا؟ بينما هو في الحقيقة لم يسمعه، فمن هذه الناحية بقي فيه الدلس، في ذهن من؟ في ذهن المتبين. أما السامع ما فهم إلا الأول، لكن في ذهن المتبين المتأمل في النظر في الكلام بقي الكلام يتجاذبه هذا وهذا، يتجاذبه فهم زين ويتجاذبه مراد عمر، مرادي شيء وفهمت شيء. فالمدلس حينما يقول عن، أنت تفهم منه كأنه سمع، صح ولا لا؟ وهو يقول عن، صدق، ما قال لك أنا سمعت، صح ولا لا؟ فأشبه المعرف من هذه الناحية بحيث لم يقل حدثنا، لو قال حدثنا لكان كاذبا. وأنت ذنبك على جنبك، أنت الذي فهمت أنه اتصل، وما قال لك حدثني، قال عن فلان. فأشبه الموري والمعرف من هذه الناحية، أنت فهمت الاتصال بينما هو لم يصرح بالاتصال. الأولى أنت فهمت أنه نفى بينما هو ما قال لك أنا ما سمعت شيئا، أنا ما قلت شيئا، الله يعلم ما قلت، فهو يريد كذا وأنت تريد كذا، فحصل التشابه من هذه الناحية. فالمدلس من حيث الإخبار أنه عن فلان صادق، والموري من حيث الإخبار بمراده بما في نفسه صادق، فكان هذا. فلذلك لا يمكن أن يكون التدليس كذبا ولا أن تكون المعارف كذبا. فمن هنا جاء القياس للمعارف على التدليس. ولهذا قال أحمد لما قيل له التدليس كذب قال لا، لأنه لو كان كذب ما يروى عن صاحبه، الكذاب ما يروى عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال القاضي: ولأنه يفعل ذلك كراهة التواضع في الحديث لراويه.
ومن الأدلة الصحيحة ومن الأدلة التي استدلوا بها على التحريم في المعاريض قول النبي صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له فيه كاذب. فقد استدل به من ذهب إلى القول بالتحريم، تحريم المعارض. وهذا الحديث خرجه أبو داود وبوب عليه بقوله: باب في المعارض، ولم يسق في الباب سواه، ما ساق معه في الباب شيء. فظهر منه والله أعلم أن الإمام أبا داود رحمه الله يجنح إلى القول بالحرمة، فإن الحديث يقول كبرت خيانة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه بما يدل على التحريم بلفظ وبأسلوب طريف، وهو أسلوب التعجب بكبرة يعني عظمت خيانة. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا تقوم بمثله حجة، والأحاديث الصحيحة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل بعض أصحابه رضي الله عنهم إضافة إلى قول بعضهم تدل على ذلك. فمن ذلك ما مر معنا من قوله: من يشتري العبد، وما أراد به العبد الرقيق، ولا لا؟ ما مر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري العبد ولم يرد به العبد الرقيق؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن حاملوك على ولد الناقة. وقال: لا تدخل الجنة عجوز. وهذا في سنده كلام. وأيضا من هذا ما ساقه البخاري رحمه الله من حديث أم سليم، حديث أنس بن مالك في قصة أمه أم سليم مع زوجها أبي طلحة، حينما اشتكى ابن لأبي طلحة، يعني وجع مرض، فمات. وكان أبو طلحة خارجا، يعني ما هو في البيت، فلما مات وأبوه خارج ورأت أم سليم أن أبا طلحة قد حان عوده، هيأت الطفل ونحته في جانب من البيت، فلما دخل أبو طلحة رضي الله عنه أول ما سأل عن ابنه، هنا لأنه خرج في شغله وهو يعرف أن ابنه يشتكي وجع، فماذا كان جواب المرأة رضي الله عنها؟ نعم، قالت: وأرجو أن يكون قد استراح، ما في أسكن منه اليوم، وأرجو أن يكون قد استراح، يعني هدى. فتعشى وأصاب منها، يقول أنس: فظن أنها صادقة، وهي صادقة رضي الله عنها، ما في أسكن منه الآن، يعني من معاناة التعب والألم استراح، وهو ما في أسكن منه الآن، جثة هامدة. فهذا مرادها. ففهم أبو طلحة أنه برد شفي، وأنه في شكله نائم، وهي تريد الذي في نفسها، ولهذا قال أنس: فظن أنها صادقة، وهي صادقة رضي الله عنها فيما أشارت إليه. فلما أصاب منها أخبرته بما أخبرته، فغضب، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فدعا لهما في ليلتهما. الشاهد: هذا الحديث حديث متفق عليه، وقد ساقه البخاري رحمه الله في المعاريض، فهذا من أم سليم تعريف في الكلام، حيث فهم أبو طلحة شيئا وهي تقصد شيئا آخر، وهي صادقة في كلامها وهو مصيب في فهمه، لأنه بنى فهمه على الظاهر، الظاهر أن الابن وجع واشتكي، فلما قالت له هدى ما في أسكن منه اليوم، فهم أنه شفي، وترجو أنه قد يستراح، فهم من أنه استرح من المرض الذي في باله وفي ذهنه، بينما هي أرادت معنى